طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير للشيخ المؤلف الدكتور عامر بهجت حفظه الله ورعاه. في الدرس الماضي ذكرنا تقسيمات التي تقسم بها الأدلة إلى مثلا باعتبار الإفراد وباعتبار كونها جملة، كونها جملة أو مفرد، وذكرنا أنه إذا كان جملة فإما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، فإذا كان إنشاء فالعناية هي بالأوامر وبالنواهي. ولذلك الدرس اليوم إن شاء الله تعالى يتناول مبحث الأمر. يقول الناظم حفظه الله ورعاه: وطلب الفعل بقول أمر، وعكسه النهي كلا تصر. وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، تكراره في الفائت القضاء، والنهي عن ضد كذا الإجزاء. بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه اعرف وأمرنا فامتثل. في هذه الأبيات يذكر المؤلف حفظه الله تعالى بعض المباحث المتعلقة بمبحث الأمر. ونقول الأمر في اللغة يطلق على الشأن، ويطلق على الشيء، ويطلق على الفعل أو طلب الفعل. فيقال أولي الأمر، المقصود بهم أولي الشأن، فالأمر هنا المقصود به الشأن. وتقول لا علم لي بهذا الأمر، أي بهذا الشيء. وكذلك أيضا الأمر يأتي بمعنى طلب الفعل، فتقول مثلا أمرته أمرا أن يفعل كذا، معناه طلبت منه طلبا. والأمر في اصطلاح الأصوليين هو طلب الشارع من المكلف فعل أمر ما. إذن وطلب الفعل بقول أمر، إذن الأمر هو أن يطلب الشارع من أي مكلف، من المكلف سواء كان طلبا عاما أو طلبا خاصا، أن يفعل أمرا ما. فإذن هذا هو الأمر. وهذا الأمر عكسه النهي. عكسه النهي في اللغة، إلا أن النهي في اللغة هو مصدر نهى، ينهى نهيا وانتهى الأمر. في الإصطلاح النهي هو طلب الترك، طلب الشارع ترك أمر ما. وطبعا هذا الأمر الناظر إليه يجد أنه يحتمل أن يكون جازما، ويحتمل أن لا يكون الأمر جازما، وكذلك النهي يحتمل أن يكون جازما، ويحتمل أن لا يكون جازما. لكن المؤلف هنا سيبين لنا على ما يحمل الأمر، ما هو الراجح في الأمر، هل الراجح في الأمر الطلب الجازم أم الراجح فيه الطلب غير الجازم، وهكذا من بقية المباحث. وجعلوا من جملة الظواهر، وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر. وذكروا من جملة الظواهر، معناه أن الأمر يدل على سبيل الظهور على الفور. وهذا مبحث أصولي، هل الأمر يدل على الفور أم يدل على التراخي؟ العلماء من الأصوليين اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أن الأمر يدل على الفور لأنه لتحصيل مصلحة، والمطلوب تحصيلها الآن. ومنهم من يرى أنه لا، أن الأمر للتراخي، لأن إذا كانت المصلحة غير فائتة فيكون الأمر للتراخي. وهناك أمثلة في الشرع تدل على أن الأوامر للفور، وبعضها تدل على أن الأوامر للتراخي. فمثلا الأمر بالإيمان وبالتوبة هذا على سبيل الفور، ولذلك تسمى هذه الأشياء الفوريات، لأنه لم يختلف في كونها مأمورا بها فورا. وهناك أيضا ما كان الأمر به على التراخي مثل الحج ونحوه. إلا أنه حاصل هذا الخلاف أن الأمر إما أن يكون معه قرينة تدل على الفور، فإن كانت معه قرينة تدل على الفور فهو له، وإن كانت معه قرينة تدل على التراخي فهو له. وحيث لا قرينة فالأصل في الأمر أنه ظاهر في الدلالة على الفور حسب ما ذكره المؤلف حفظه الله تعالى. وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر. كذلك أيضا من المباحث في باب الأمر دلالة الأمر، هل الأمر يدل على الوجوب أم أنه يدل على الندب أم أنه يدل على الإباحة؟ ثلاثة أقوال رويت عن الأصوليين. ومحل الخلاف حيث لا قرينة، لأن الأمر إن كانت معه قرينة تدل على الوجوب مثل ترتيب الله جل وعلا العذاب على ترك هذا الأمر، فإذا رتب العذاب أو العقاب على تركه فهذه قرينة تدل على أنه للوجوب. وإذا كانت معه قرينة أيضا تدل على عدم الوجوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال في الثالثة لمن شاء، فهذه أيضا قرينة تدل على أنه ليس للوجوب، لكن حين يتجرد الأمر من القرائن، لا قرائن تلحقه بالواجب تدل على أنه طلب جازم، ولا قرائن تدل على أنه طلب ليس بجازم، فحينها يختلف الأصوليون. فالجمهور على أنه للوجوب، لأن هذا هو الظاهر في الأمر، ولأن الله جل وعلا عاتب الشيطان فقال أفعصيت أمري، فإذا كانت مخالفة الأمر معصية فمعناه أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. هذا هو رأي الجمهور. ومن الأصوليين من رأى أن الأمر للندب، والحالة هذه لماذا؟ لأن الندب أقرب إلى براءة الذمة. ومن الأصوليين من رأى أنه للإباحة، وهذا قول ضعيف. وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر تكراره. كذلك أيضا من المباحث في الأمر الخلاف، هل الأمر يدل على التكرار أم أنه يدل على المرة؟ إذا أمر الشارع بأمر هل هذا الأمر على سبيل التكرار أم أنه على سبيل المرة؟ والحاصل أن أيضا الأمر والحالة هذه إذا وجدت قرينة تدل على أنه للتكرار فهو للتكرار، كأن يعلق الوجوب بأمر يتكرر، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس يتكرر، إذا صار ظل كل شيء مثله هذا أيضا يتكرر، فإذا هذا مما يتكرر الأمر به بلا خلاف. قد أيضا يكون في النصوص ما يدل على أن الأمر ليس للتكرار وإنما يطلب مرة واحدة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ففهم من هذا الحديث أن الحج يجب مرة واحدة، وهي التي يسميها الفقهاء حجة الإسلام. إذا لم توجد قرينة على التكرار ولا عدمه محل خلاف بين الأصوليين، هل الأمر على سبيله، هل يطلب تكراره أم أنه يكتفي فيه الفعل مرة واحدة؟ المؤلف يقول إن الظاهر دلالته على التكرار، وبعض العلماء يقول إنه ينظر إلى المصلحة، فإن كانت مصلحة الفعل تتكرر فالأمر إنما أمر به لتحقيق هذه المصلحة تتكرر ويحتاج إليها، فالأمر به على سبيل التكرار، وإن كانت المصلحة لا تتكرر أو لا يحتاج إليها فإن الأمر به ليس على سبيل التكرار. تكراره في الفائت القضاء، وكذلك أيضا من المباحث التي اختلف فيها الأصوليون من الباحث دلالة الأمر على القضاء. إذا امتثل الإنسان فعلا ما وبطل، أو مثلا فات وقته، أمرت بصلاة الظهر وفات وقتها ولم تصلها، هل هذا الأمر الذي توجه إليك بصلاة الظهر يقتضي أنه أنك تطالب بالقضاء أم لا؟ لا بد من دليل جديد. هذا مبحث عند الأصوليين ومسألة خاضوا فيها كثيرا، والحاصل في هذه المسألة أن الخلاف شبه لفظي، لأن أغلب الفقهاء يرون قضاء الفوائت ويستدلون على ذلك. منهم من يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وأدلة أخرى، ومنهم من يستدل عليه بنفس الأمر فيقول الله جل وعلا حينما يأمرك بصلاة الظهر فقد أمرك بأمرين، أمرك بأفعال الصلاة، وأمر أن تكون في هذا الوقت، فإذا فات الوقت لم يفت الفعل فتفعلها، فإذا الأمر يدل على القضاء. وهي مسألة خلافية، الثمرة أن الإنسان مطالب بالقضاء سواء دل عليه بنفس الأمر أم دل عليه بدليل جديد. في الفائت القضاء والنهي عن ضد كذا الإجزاء، وكذلك أيضا النهي عن الضد، هل يقتضي الأمر بالشيء نهيا عن ضده؟ إذا أمرك الله جل وعلا الآن بالصيام ألست منهيا عن الأكل، عن أضداده من الأكل ومن الشرب ومن الجماع؟ نعم، لكن في هذه المسألة ضوابط، أن الأمر إما أن يكون مضيقا، وقد تقدم الكلام على المضيق والموسع، مضيقا وقته أو موسعا، وكذلك أيضا إما أن يكون المأمور به معينا أو مبهما. فإذا كان المأمور به وقته مضيق وهو معين مثل الصيام، في صيام يوم من رمضان لغير المسافر ولا المريض، فهذا والحالة هذه نهي عن جميع أضداده، نهي عن ضده من الأكل ومن الشرب ومن رفع النية ومن الجماع وغير ذلك، تمام؟ أما إذا كان الواجب غير معين وإنما هو مبهم، فليس الأمر مثلا بالعتق نهيا عن الإطعام، وليس الأمر بالإطعام نهيا عن الكسوة، لأن الواجب هنا مخير. وكذلك أيضا لو كان الواجب موسعا، فأنت الآن مأمور بصلاة العصر، تمام، لكن وقتها واسع، وأنت جالس، هل أنت منهي، هل مثلا أمرك بصلاة العصر يقتضي نهيك عن الجلوس؟ لا يقتضي هذا النهي عن هذا الجلوس، لأن الوقت واسع، لكن إذا ضاق الوقت نعم يكون نهيا عن ذلك الجلوس وهكذا. فإذا الخلاصة أن الشارع إذا أمر بأمر معين وقته مضيق فهذا الأمر نهي عن جميع الأضداد الشاغلة المؤثرة في أداء هذا الأمر. والنهي عن ضد كذا الإجزاء، وكذلك أيضا مسألة الإجزاء، لو أمر الإنسان بأداء فعل ما وفعله على الوجه المطلوب فالظاهر أن هذا مجزئ، وإن لم نطلع على قبوله أو عدم قبوله. ثم المبحث الآخر الذي ذكره المؤلف حفظه الله تعالى، وهو الصيغ الدالة على الأمر. ما هي الصيغ التي تدل على الأمر؟ قال بفعل أمر، معناه أن من الصيغ الدالة على الأمر هي صيغة فعل الأمر، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا هذا فعل أمر دال على الأمر. وكذلك أيضا منها أيضا اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هذا هنا اسم فعل أمر معناه احفظوا أنفسكم. كذلك أيضا منها المضارع المحلى بلام الأمر مثل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. كذلك أيضا منها المصدر الدال على الطلب مثل قوله تعالى فضرب الرقاب، فهذا هنا معنى اضربوا، فهذا من السياق الدال عليه. هو قال بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه، بلامه عرف وأمرنا. كذلك أيضا من السياق الدالة عليه أيضا مادة الأمر أمرنا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، فالمادة الدالة على الأمر هذه كلها تدل على الأمر. كذلك أيضا مما يدل على الأمر الخبر، وإن كان الأخبار الأصل فيها أنها لا تدل على الأمر، لكن بعض المرات الأخبار تدل على الأمر، وهذا في موجود في القرآن وفي السنة. من ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فكلمة يرضعن الوالدات يرضعن هذه جملة خبرية، لكن المقصود بها ليرضع الوالدات أولادهن. وكذلك أيضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن، فهذه الجملة بصيغة الخبر لكن المقصود بها الأمر، ليتربص المطلقات بأنفسهن، وهكذا، وهو موجود في القرآن وفي السنة بشكل كبير. وخلاصة هذا الدرس أن الأمر هو طلب فعل أمر ما من الشارع، الشارع يطلب من المكلف فعل أمر ما. الأمر يدل على الفور، ويدل على التكرار على قول، ويدل على الوجوب، ويدل على النهي عن الضد بالتفاصيل اللي ذكرناها. وكذلك أيضا له صيغ هي فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر والمضارع المحلى بلام الأمر، وكذلك أيضا حتى صيغة الإخبار. وصلى الله وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.